بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل معلمنا متى إصحاح 13، وقلنا أن إصحاح 13 هو إصحاح الأمثال وأغلبه عن ملكوت السماوات وأسرار ملكوت السماوات. خدنا مثل الزارع وشرح ربنا يسوع له المجد للمثل بالتفصيل، وإزاي في أنواع 4 أنواع من الأراضي، كل واحد فينا ممكن يبقى نوع، واستجابته لكلمة ربنا هي اللي هتحدد ثمره الروحي وبالتالي مصيره الأبدي. استجابته لكلمة ربنا. عدد 24 يقول: قدم لهم مثلا آخر. أسرار الملكوت ما تخلصش في مثل واحد، لأنه دي أسرار ملهاش آخر، ده عالم لا نهاية له. وكلمة ملكوت السماوات تلاحظوا في الأمثال مش مقصود بيها بداية الحياة الأبدية بعد خروجنا من الجسد، إنما بالأكثر مقصود بيها سر نمو ملكوت الله جوانا، يعني عمل الله جوا القلوب بيمشي إزاي، علاقة الإنسان بربنا هي دي اللي بيسموها يشبه ملكوت السماوات. ملك الله على الإنسان من دلوقتي اسمه ملكوت السماوات. ليه؟ هي ببساطة يعني السماء ملك على تفكيرك وعلى قلبك قد إيه، الأرض ملك على دماغ الناس كلها، كل الناس بتفكر ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا تلبس، تحوش، تنام، ده كله ده ملكوت الأرض. وفي الحروب وفي الاقتصاد وفي السياسة. ملكوت السماوات هي بقى الحاجات اللي بيكلم فيها ربنا يسوع. فلما يقول ملكوت السماوات معناها السماء شغلاك قد إيه، السماء بكل بقى معطياتها، ربنا وصفاته وطلباته وصاياه ورحلة الحياة على الأرض لغاية ما توصل للسماء. قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما حزما ليحرق، أما الحنطة فاجمعوها إلى مخزن. المرة اللي فاتت كان مثل الزارع بيكلم عن البذرة تدخل الأرض تدفن تثمر بالصبر، إنما هنا القضية حاجة تاني. حتى في الأراضي الجيدة في عدو بيزرع زوان. من هو العدو؟ الشيطان. وتلاحظوا دقة تعبير ربنا يسوع له المجد، بيقول إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، مش بيقول بقى فيما الرجل نام الإنسان ده نام، لا، لأن هذا الرجل إشارة ربنا والله لا ينام، إنما قال وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا. يعني عاوز ينبه الأرض الجيدة، حتى لو أنت قلبك حلو واستعدادك حلو وبتقبل كلام ربنا وعاوز تمشي فيه، لو نمت في الوقت اللي هتنام فيه في الخط، نمت مش نوم جسدي، كلنا لازم ننام، إنما يعني قعدت فترة مكسر ونسيت ربنا وأهملت حياتك الروحية، الفترة دي الشيطان هيدخل بيها فيها ويحط زوان، يحط أفكار غلط، يحط مبادئ غلط. ودي بتحصل مع ناس كتير. يبقى شاب مثلا متدين ويتخرج وكان بيخدم وشعلة نشاط وبيصلي وبيحب ربنا وعنده مبادئ عالية. وبعدين لما دخل الشغل انشغل زيادة ونسي نفسه، وسنة ورا سنة وبقى يهمل في الصلاة والإنجيل والتناول، وتبص تلاقي أخلاقه اتغيرت، بقى فيه كذب وبقى فيه غش وبقى فيه ملاوعة وبقى فيه مكر. وبقى إيه اللي حصل له؟ فيه زوان، لأنه نام فيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا. طول ما كان مصحصح لحياته ومشغول بصلاته وقريب لربنا الحاجات دي ما دخلتش. دخلت امتى؟ لما نام في الخط. فأول إشارة هنا ما تنامش في حياتك الروحية، ما تنامش على خلاصك، خليك سهران. وده معنى السهر الروحي، مش معناه بالحرف ان الواحد ما ينامش جسديا، ما هو جسد بيضعف وينام، وربنا يسوع له كل المجد كان بينام. انما المقصود بيها ما تنساش حياتك الروحيه، ما تهملش حياتك الابديه. خلي الزرع اللي ابتدى ده اهم حاجه في حياتك، علاقتك بربنا اهم حاجه، لانك لو نمت عندي مش هتقف في مطرحك، ده هيدخل زوان في الموضوع. في ناس تعتقد ان تربيتها جوه الكنيسه تحفظها بقيه العمر. الحقيقه ده الكلام ده لو كنت مكمل في حياتك الروحيه بانتظام. انما في ناس بدات ولم تقدر ان تكمل، في ناس بدات كويس مع ربنا وما كملتش، لما ناموا الزوان اتزرع. والعدو هنا مش عدو الناس، اتقال عدو هذا الانسان، يعني الشيطان عدو الله قبل ما يكون عدونا. الشيطان عدو ربنا، فهو متغاظ مننا عشان احنا اولاد ربنا، ويهمه يغيظ ربنا انه يفتك بينا. لما يكسرنا كده ويبعدنا عن ربنا، دي عداوة قديمة بين الشيطان وبين ربنا. فيقول جاء عدو وزرع دوانا في وسط الحنطة ومضى. فلما طلع النبات بعد شوية ابتدى النبات يظهر، يعني النتيجة تظهر، نتيجة الحنطة في سنابل ابتدت تطلع، ونتيجة الزوان في نباتات كده متعبة سامة مريضة وسط النباتات الكويسة. حينئذ ظهر الزوان أيضا. ولو الواحد دور في حياته هيلاقي أنه في حياتنا ممكن تلاقي الحنطة وممكن تلاقي الزوان. يعني ممكن الواحد بعد سنين يبص لنفسه يلاقي في صفات حلوة اتزرعت بالتربية المسيحية والآيات الحلوة وحضور الكنيسة والاعتراف والتناول، وفي أفكار غلط دخلت من الإهمال اللي كان في حياته أو في تربيته. فتبص تلاقي إن في برضو في حياتنا حنطة وزوان. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك، فمن أين له زوان؟ مين العبيد دول؟ العبيد دول يرمزوا للملائكة اللي في السماء وللقديسين حبائب ربنا. فبيقولوا ربنا رب انت مش عامل خير؟ مش انت اللي حطيته في الناس خير؟ انت كل اللي عملته كان حسن جدا. فأول سفر التكوين يقول رأى الله ولقى كل حاجة عملها حلو، ربنا ما أوجدش الشر بإيده. قال لهم معلش، ما هو مش أنا اللي عملت الشر، لكن أنا سمحت بوجوده. قالوا له من أين له زوان؟ لأنك زرعت زرعا جيدا. قال لهم إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه؟ كأن الملائكة مستعجلين يشيلوا الشر اللي في الدنيا ويخلصوا بقى على الفساد والخطية ونقفل بقى الحكاية وندخل السم. فقال لا، صاحب الحقل ده قال لهم لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. يعني إيه بقى الكلام ده؟ ليه ربنا قال ما تشدوش الزوان دلوقتي؟ حسب المثل لحسن وانتوا بتشدوه يتخلع مع الحنطة خسارة. أحيانا في بداية الحياة الروحية يكون الواحد أساسه مش قوي كفاية، فلو جت أيام صعبة أو ربنا كده خلعه يتخلع الصح مع الغلط. على رأي واحد من القديسين قال لو ربنا بص على شاول الطرسوسي أو الملائكة بصوا عليه قالوا ده زوان نشيله من الكنيسة، طب ما هو ما كانش يبقى فيه بولس الرسول. لو ربنا استعجل وقال موسى ده إنسان عصبي وهو موت واحد، ده ما ينفعش في الخدمة أبدا، ده زوان، ما كانش هيبقى فيه موسى النبي. ربنا باله طويل جدا فيقول لا لا، طولوا بالكم، سيبوهم يكبروا سوا. على رأي واحد تاني من القديسين يقول لأن المعجزة اللي بيعملها ربنا أن يحول الزوان إلى حمض. ده أول قصد بهذا المثل، أن ربنا يدي وقت لأن عنده حكمة عالية، ممكن حتى الزوان يتحول إلى حمض، ودي حصلت كتير في تاريخ القديسين. يبقى إنسان رمز للشر وقمة في الشر وبعدين يتحول إلى قديس. فمن طول بال ربنا، من رحمة ربنا، يتنقل الواحد من زوان إلى حمض. ده لو تقش بدري ده كان هلك. الحاجة الثانية أن في وجود الزوان النباتات تكتسب قدرة على التحدي، لأنه لما يكون نبات ونبات تاني لازق فيه والاثنين بيشدوا من الأرض المية والسماد، تلاقوا النبات بيغرس أكتر في الأرض ويصارع عشان يفضل حي، النبات الكويس. فكأن وجود الزوان في حياتنا أو الشر حوالينا بيدينا قوة. يعني لما يكون في كذب يبان الصدق بتاعك، لما يكون في غش تبان الأمانة عندك، لما يبقى في اضطهادات يظهر الإيمان، لما يبقى في بخل وعبادة فلوس في الدنيا تبان فضيلة العطاء والسخاء. يبقى الحنطة تتمجد على حساب الزوان، الحنطة تكتسب قوة بوجود الزوان. فإذا وجود الشر بالرغم أنه هو مش على مزاج ربنا، لكن الحقيقة هو بيظهر الخير. فوجود الشر يظهر الخير. يعني عفة يوسف العفيف، طهارة هذا الشاب العظيم، ظهرت مع إغراءات امرأة فوتيفار. الست الشريرة دي اللي بتطلب الخطية هي اللي أظهرت كم هذا الشاب عظيم اللي فضل يرفض 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 على طول الخط. هنا يبقى دعوهما ينميان معا، دي حكمة ربنا. إنما على وعد إن في النهاية ده هيروح في حتة وده هيروح في حتة، في يوم للنهاية، في يوم دينونة، في يوم فارز، لكن لسه ما جاش. أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه. كأن ربنا كل ما يعني يجي يقرب معادنا كده وبعدين يقولوا له رب ها فلان ده معاده جه ولا لسه، يقول لهم طولوا بالكم، في شوية زوان، في شوية زوان في حياته، نديله سنة كمان في عمره، نديله كم شهر تاني عشان الزوان يتشال، لعله هو يقدر يشيل الزوان من حياته. ربنا بيدينا عمر وعمال يأجل عشان احنا نخلع الزوان بايدينا، فتبقى الحنطة حنطة، وبعدين ما عملناش كده في يوم. دعوهما ينميان كلاهما معا الى الحصاد، وفي وقت الحصاد اقول للحصادين اجمعوا اولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، اما الحنطة فاجمعوها الى مخزن. فلاحظوا المثل بدأ بحياتنا على الارض وانتهى بالدينونة وملكوت السماوات. عشان كده لما بيقول يشبه ملكوت السماوات يقصد ان الملكوت يبتدي هنا بقرارك، باختيارك، بطهارتك، بحياتك، انت حنطة ولا زوان، وفي قد ايه لسه زوان في حياتك، كل ده لازم يتشال. وكل يوم الواحد بياخده في عمره معناها ببساطة شيل الزوان اللي فاضل، لسه في شوية زوان. لان لو انت استويت خالص، خلاص ربنا بقى ايه يفرحك بالحياة الأبدية وبإكليل كبير. إذا وجودنا على الأرض مرتبط بدورنا في خلع الزوان. وبعدين يقول بقى لو فضلت الحكاية كده، الزوان ده إذا كان رمز للأشرار يطرح في النار، أما الحنطة فيجمعوها للمخزن. المخزن هنا إشارة لملكوت السماوات، والنار هي جهنم. يبقى المثل ده أضاف على المثل اللي فات بعض المعاني الجديدة. إن صحيح كل واحد فينا نوع من الأرض، يا طريق يا أرض حجرية يا فيها شوك يا أرض جيدة، وهي اللي بتحدد رد الفعل الكلام ربنا والاستجابة والثمر، وحتى الأرض الجيدة أنواع 30 و60 و100. لكن وانت أرض جيدة بتطلع حنطة، في شطان بيحط زوان، لما بيلاقيك نايم بيحط زوان، فما تنامش على حياتك، ولو لقيت زوان اخلعه بإيدك، ما تستناش لليوم الأخير، عشان لما يجي اليوم الأخير تبقى الحكاية جميلة وتجمع إلى المخزن الإلهي. قدم لهم مثلا آخر قائلا، فكركم ربنا يسوع ما كانش بيتكلم غير بأمثال مع البسطاء، عشان هم ناس بسيطة، لما تسمع الحكاية تركز، والحكاية بتقدم المعنى اللي عاوز يقوله، والتلاميذ لما يسألوا يشرح لهم المعاني اللي ورا المثل، والحكاية تفضل في الذهن أكتر ما يفضل الكلام الوعظ العادي. قدم له مثلا آخر قائلا، كل مثل بيضيف معنى جديد من أسرار الملكوت. يشبه ملكوت السماوات حبة خردل، كلها أمثال زراعية لغاية دلوقتي لأن أغلب الشعب كان فلاحين، أخذها إنسان وزرعها في حقل، وهي أصغر جميع البذور. هنا بقى التركيز في المثل مش على الأرض ونوعها، ومش على العدو اللي بيحط زوان. المثل الثالث بيتكلم عن البذرة العجيبة اللي فيها قوة غريبة، فيقول يشبه ملكوت السماوات حبة خردل. حبة خردل دي أصغر الحبوب، يمكن أصغر من السمسمة، يعني يمكن محدش يعتني بيها ولا يقدر قيمتها. أخذها إنسان وزرعها في عقل، وهي أصغر جميع البذور، لكن متى نمت فهي أكبر البقول، وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. يعني إيه؟ يعني دخول ربنا حياة الناس، بداية الملكوت، قد يبدأ بآية واحدة، حاجة صغيرة قوي، يمكن آية أنت تعلمتها في طفولتك تكون هي بداية الملكوت في قلبك، والآية دي اختمرت وكبرت وزرعت، وشوية شوية غيرت في حياتك وكونتك تكوين روحي، وبقيت في الآخر إنسان صالح وخادم، وكل ده كان مصدره بذرة اتزرعت في صغرك. يعني مثلا موسى النبي، إيه اللي خلاه يفتكر ربنا؟ طب ده موسى ده تربى في بيت فرعون ما يعرفش ربنا، وأمه المعلنة قدام المجتمع هي الأميرة بنت فرعون، إنما قعد سنتين ثلاثة في الأول في بيت أمه العبرانية، أمه العبرانية حطت حبة خردل، بقت تقول له إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب، قعدت تقول له كده وتحفظه، إلهنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إلهنا مش توت عنخ آمون ولا رع ولا أمون ولا الحاجات. هو طفل كان يسمعه مش فاهم، أو يمكن مش هيسأل كتير، إنما كانت حبة خردل. تدور الأيام والسنين ونفاجأ أن الكلام اللي زرعته أمه التقية دي كبر جواه وبقى مشغول بيه، ومصر يخلص شعبه. ودارت الأيام وبعد 80 سنة صار موسى شجرة تتآوى في أغصانها طيور السماء، بقى كل الشعب اليهودي في ظل موسى النبي. طب ده موسى ده فرعون، يعتبر ده يعتبر وثني في الوقت ده، أو يعني ملوش في ربنا خالص. لا، كان في حبة خردل. الملكوت يبتدي صغير، لما تدرسوا تاريخ الكنيسة تفاجئوا أن في بلاد زي بلدنا مصر مثلا، مصر ما كانتش تعرف ربنا إلا الفراعنة، كان عندهم آلهة كتير، ودخل ماري مرقس كان شاب وبطوله ومعهوش فلوس، وبعدين قدامه بقى إيه، ولا ناطح حط سحاب، قدامه بقى مدرسة اسكندرية الوثنية، وقدامه فلاسفة اسكندرية المشهورين، وقدامه يهود في اسكندرية عتاولة، وقدامه غنى في مصر وحضارة مصر وفرعنا جبابرة، وهو شاب يهودي محلتوش حاجة، حتى الصندل اتقطع منه، لكن كان حبة خردل. شوفوا النهاردة اسمها الكنيسة المرقصية، وبقت مصر مسيحية فترة طويلة، والنهاردة كنيسة مصر كنيسة قوية، كنيسة القبطية. كل ده ابتدى بإيه؟ حبة خردل، صار شجرة تتآوى في أغصانها طيور السماء. بعدها بربعمائة سنة بقوا الأمراء والملوك يبعثوا أولادهم يتعلموا في مصر الحياة الروحية. مسافة ربعمائة سنة بقت مصر منارة المسيحية في العالم، وأي ملك مسيحي يبعث أولاده يتربوا في مصر عشان يتعلموا المسيحية صح. وبقى لما يحصل أي مشكلة لاهوتية يبعثوا يسألوا بطرك مصر، افتينا وقول لنا الصح إيه. ده كله ده ابتدى بإيه؟ محبة خردل ماري مرقس، شخص شاب صغير داخل لوحده بيجر رجليه بعد سفر طويل، إنما جواه سر الحياة الأبدية، جواه قوة ربنا، وبقى شجرة تتآوى في أغصانها طيور السماء. لما تبصوا على الكنائس النهاردة بنعمة ربنا اللي انتشرت للكنيسة القبطية في العالم كله، تسمع قصة كل كنيسة في كل ولاية يقول لك أصلي من 20 سنة ولا 30 سنة جاه واحد قبطي، وبعدين إيه ما كانش في كنيسة وعمل في بيته اجتماع وتلموا 3-4، وبعد سنة بقوا 20، وبعدين بعد سنتين بقوا كنيسة صغيرة، وبعد 20-30 سنة بقت كنيسة وكهنة وخدمة ونشاط. الحكاية ابتدت بإيه؟ بواحد مسافر كانش عارف ربنا سمح له بالسفر ليه، وما كانش عارف هيصلي فين، وكان بيحب ربنا وحبة خردل. وبعد سنين بقى البيت الصغير ده كنيسة، وبقت كنيسة مبشرة وكنيسة قوية. شغل ربنا كده، شغل ربنا كده. بلاد كاملة دخلها الإيمان مش بجيش بقى وبفكر مؤسسي ضخم وبفلوس كتير، لا، الموضوع عندنا حبة خردل، حبة خردل تبتدي صغيرة خالص وفي هدوء شديد، ومع الأيام وبالنفس الطويل وعمر ربنا تبقى شجرة كبيرة قوي. متى نمت فهي أكبر الحقول. يبقى هنا السر في الملكوت انه يبتدي صغير، هنا الاضافة اللي اضافها بقى ربنا يسوع انه ما تستعجلش على الملكوت، ما تستعجلش على النفوس. انت ممكن تقول كلمة لشخص ويتجاهلها ويرفضها، ممكن تلاقي شخص قاعد 30-40 سنة مدي ظهره لربنا وبيعنت، ويمكن امه الغلبان عمالة تصلي له بقى لها سنين، وربته وهو صغير في الكنيسة وبعد، وبعدين حبة الخردل اللي جواه دي تستوي، وبعد سنين طويلة أو يرجع ويبقى شجرة ضخمة ويفرح الدنيا كلها. حكمته ربنا، لأن حبة الخردل على قد ما هي صغيرة على قد ما فيها حياة. ربنا يسوع له المجد شبه نفسه هو بحبة خردل، أن إن لم تقع حبة الحنطة هي قريبة لحبة الخردل في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. كان بيتكلم عن نفسه. فلما كانوا خايفين التلاميذ عليه ومش عاوزينه يموت، قال لهم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. يبقى الحبة عشان تجيب ثمر كثير لازم تموت، وأي شخص عشان يخدم ربنا لازم يتعب، لازم يدفن في الأرض، لازم ما يعتبرش حياته كتير، لازم يفكر في النفوس اللي هتخلص عن طريقه. عملية الموت والدفن دي تبعية للمسيح اللي شال صليبه، وساعتها النتيجة ايه؟ شجرة ضخمة تتآوى في أغصانها طيور السماء أو تأتي بثمر كثير. تلاحظوا كمان أن الطيور تتعامل مع حبة الخردل أو الحنطة أو أي بذور الطيور تأكله، إنما لو الحبة دي زرعت في الأرض بعد سنين طويلة بدل ما الطيور تأكل الحبة بقت الحبة هي اللي شايلة الطيور، لأنها ما عادتش حبة، دي بقت شجرة ضخمة. ففي الأول لما تبقى أنت محافظ على نفسك زيادة وخايف على نفسك زيادة وعاوز كده ما تمشيش مع ربنا، الطيور تأكلك، أي عصفورة تأكلك، يعني الإنسان يبقى ضعيف جداً. إنما لما يسيب نفسه لربنا ويدفن في الأرض مع ربنا ويشتغل مع ربنا، تبقى الطيور اللي كانت أعداء في يوم من الأيام تتآوى في أغصانه. يعني الكنيسة اللي بدأت صغيرة جدا احتضنت العالم كله بعد شوي. العالم كله في القرن الأول كان ضد الكنيسة، يهود ورومان كله كان ضد الكنيسة، ومن اليمين والشمال عاوزين يخلصوا عليها بأي طريقة. وبعدين بعد 200-300 سنة بقى أغلب اليهود بقوا مسيحيين، وأغلب الوثنيين دخلوا الإيمان، وصارت شجرة تحتمي في أغصانها طيور السماء. طيور دول بدأ بعد ما كانوا أعداء بقوا عاملين عيشة جواها، يعني دخلوا حضنها، لأن الكنيسة ما بتعديش حد، تحب الكل، تخدم الكل، حتى اللي كانوا أعداءها في يوم من الأيام. قال لهم مثلا آخر، رابع مثل من أمثال الملكوت. الحكاية الأولانية بتاعت الزارع والأراضي، الثانية كانت بتاعت الحنطة والزوان، الثالثة بتاعت حبة الخردل، وكل حكاية وراها معنى. المثل الرابع، قال لهم مثلا آخر يشبه ملكوت السماوات خميرة. دخلنا بقى في ايه؟ شغل البيوت، عشان ربنا يبسط المسائل للكل. كلم الفلاحين عن الأراضي والزرع والبذور، كلم الستات. يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. يعني ايه المثل ده رب؟ الفلاح فاهم يعني ايه حبة تتحط وبعد سنين تبقى شجرة، والست كمان اللي في البيت اللي بتخبز البسيطة جدا الطيبة عارفة يعني ايه تبقى عندها كيال دقيق كتير، وبعدين تخفز فيه كده حتة خميرة صغيرة وتستنى عليه، وبعد شوية تلاقي كله خمر، كله بقى عجين مختمر. هذه كل الستات عارفينها زمان. طب ايه هي الخميرة ومين المرأة وايه الدقيق؟ ان كان الزارع هو ربنا، المرأة اللي بتشارك ربنا الدور يبقى الكنيسة، لان اللي بيعمله ربنا بتعمله الكنيسة. الكنيسة هي اللي بتقدم الخميرة الحية للعالم، فالمرأة هنا تمثل الكنيسة، والخميرة هي كلمة ربنا، هي اسم ربنا، او هي المسيح الحي اللي تملكه الكنيسة. وأكيال الدقيق تمثل العالم، العالم الضخم ده، فالخميرة بالنسبة للدقيق صغيرة قوي، قليلة قوي حجما، إنما من ناحية القوة لا، الخميرة أقوى من الدقيق طبعا، لأن هي اللي هتخمر الدقيق مش الدقيق اللي هيغير في الخميرة. فالكنيسة بالرغم إنها غلبانة وما تملكش غير شوية خميرة، إنما الخميرة دي حية، فيها كائنات حية، والخميرة الحية دي هي اللي بتخمر العجين أو الدقيق كله. وبعض القديسين قالوا 3 أكيال دقيق بالذات، لأن العالم كله بدأ ب3 شخصيات، سام وحام ويافس، أولاد مين؟ أولاد نوح. ما هو بعد الطوفان العالم انتهى، فبدأت بشرية جديدة على يد 3 من الكبار، نسل سام ونسل حام ونسل يافس، عملوا 3 أكيال دقيق. مين يخمر الدنيا دي كلها؟ خميرة جديدة تخمر العجين كله. أو واحد من القديسين قال 3 أكيال دقيق دول زي الروح والنفس والجسد. كلمة ربنا تخاطب كله، تخاطب روحك، تشجعك على التوبة، تفرحك بربنا، تفكرك بالأبدية، تخاطب نفسك، ترجع لك سلامك، توسع قلبك، تهدي سرك، تخاطب جسدك، تديك صحة وتديك عافية وتديك كده حماس للحياة. كلمة ربنا تعمل ده كله، فتبقى الخميرة بتخمر العجين كله. 3 أكيال دقيق كله بيشتغل بالخميرة. وتلاحظوا الكلمة اللي قالها ربنا يسوع له المجد، أخذتها امرأة وخبأتها. حد بيشوف الخميرة بتشتغل ازاي؟ محدش بيشوف الخميرة وهي بتشتغل، ما تتشافش بالعين. كلمة ربنا وهي بتشتغل على القلب والعقل ما تتشافش، إنما بتشتغل. يقول في أرمية 1، ها أنا ساهر على كلمتي لأجريها. يعني أنا سهران على كلامي عشان أحركه جوه القلب. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة. فأنت ما بتشوفش كلمة ربنا بتعمل إيه في النفوس، بس بتعمل حاجات كتير، بتغير في القلب كتير. وخبأتها يعني إيه؟ بتفكرنا بالآية اللي بتقول خبأت كلامك في قلبي كي لا أخطئ إليك. خبأت. الواحد بيخبي إيه عادة؟ بيخبي الحاجة الغالية، بيخبي الكنز. ما يكون معاك حاجة غالية بتخبيها لتتسرق. فاللي دريان بقيمة كلمة ربنا بيخبيها، بيخبيها يعني حافظ عليها في عقله وفي قلبه وتشغله، وبيبقى بيفكر فيها وبيطمن عليها. إنما لما الواحد ما يكونش حاسس بقيمتها يهملها، ما يخبيهاش. فهنا أخذتها امرأة وخبأتها. خبأتها كمان معناه إنه كلمة ربنا تتنقل بالراحة، مش لازم يعني الوعظ على المنابر. ساعات أم في بيتها تعلم ولادها يصلوا، تعلمهم يحبوا الناس، تعلمهم ما يكذبوش، وبتخبي كده كلمة ربنا في قلبهم حتة بحتة. يطلعوا ولادها قديسين وزي الفل. طب ده كله جه منين؟ وجيل معوج وملتوي حوالينا وزمن صعب، ايه اللي طلع الولاد دول حلوين كده؟ امرأة خبأت الخميرة في الدقيق، ومحدش شاف ايه الفرق بين الست دي وبقية الستات. لا، كانت ست واعية بتخبي الخميرة في الدقيق، بتربي عيالها على خوف ربنا. كل يوم في كلمة حلوة، وفي وقفة صلاة، وفي تقوى، وفي حب للناس. طلعوا جيل حلو. حتى اختمر الجميع. لما يقول اختمر الجميع، وقبلها يقول شجرة تتآوى في أغصانها طيور السماء، ربنا بيطمننا ان الملكوت كده كده هيلم الدنيا في الآخر. الملكوت هينتشر، هينتشر، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. الشيطان ما يقدرش يقف قدام مملكة المسيح مهما عمل، هي مسألة وقت. لكن كده كده يختمر الجميع، لازم يجي اليوم اللي الكل يعرف ربنا. هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمه. ربنا يسوع كان حريص إنه ما يقولش حاجة غير أمثال، من أجل بساطة المستمع ومن أجل ثبات الكلام في المستمعين، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. لو في مزمور 78، فكركم أن احنا اتفقنا إنجيل متى بالذات أكتر إنجيل يستشهد بالعهد القديم لإثبات كل ما يحدث في حياة المسيح. يعني كل خطوة في حياة ربنا يسوع يقول ما هو زمان قالوا عليه، الأنبياء قالوا، عشان يأكد أن المسيح بتاعنا هو مسيح العهد القديم ومسيح اليهود المنتظر، وأن اليهود في عماهم رفضوا المسيح، لكن هو اللي اتكلم عنه العهد القديم، هو أمس واليوم وإلى الأبد. فهنا بيجيب قول لداود النبي يقول سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات. مكتومات يعني حاجات مكتومة، اللي سماها المسيح أسرار الملكوت. مين كان يفهم أن الملكوت هيمشي بالطريقة دي؟ اليهود كانوا مستنين ملك قوي معاه فلوس ومعاه سيف ويعملوا جيش ويطيحوا بالدنيا كلها، والدنيا تمشي وراهم ويدوسوا على الناس ويبقوا أعظم ناس. ولقوا الحكاية غير كده خالص. ما كان مكتوما في قلب الله أن ملكنا الحقيقي ملك متواضع وديع، يدخل كده ليفدينا ويأسس لنا ملكوت سماوي في الحياة الأبدية وما يشغلوش الملك الأرضي. سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. يعني الأسرار دي كلها جوه ربنا وبيعلنها شوية شوية، لكن ما فيش حاجة جديدة على ربنا. حينئذ انصرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت. ده كده الحصة الأولى، لسه في حصة تانية. إنما الناس سمعت الحكاية دي ومشيت. ولما دخل البيت تقدم إليه تلاميذه قائلين فسر لنا مثل زوان الحقل. تذكروا أنه بعد ما سمعوا مثل الزارع جم سألوه برضه، قالوا له إيه المقصود؟ فابتدى يشرح. التلاميذ فيهم بقى امتياز حلو، وده اللي ورينا ليه دول اختيروا كتلاميذ. ما كانوش يكتفوا بالحكاية، عاوزين الكلام يدخل العقل والقلب أكتر، وعاوزين يعملوا بيه، وعاوزين يفهموا ما وراء الكلام. واللي عاوز يفهم ربنا يفهم، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فاللي عاوز يفهم أكتر يقول له فهمني، ربنا يفهمه. فهنا التلاميذ كانوا عايزين يفهموا في حاجات ما بيفهموهاش على طول. تقدم إليه تلاميذه قائلين فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان. ابن الإنسان لقب مشهور من ألقاب ربنا يسوع، وقالها في آيات كثيرة أوي. واللقب ده يعود إلى نبوة دانيال. دانيال قبل المسيح لو المجد بحوالي 500 سنة، وقال أنا شفت مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وقربوه للقديم الأيام، يعني قدم نفسه ذبيحة للآب السماوي، وأعطي ملكوتا لا ينتهي. فكانت كلمة ابن الإنسان في ذهن اليهودي هي هي المسيح، وهي هي الآتي، وهي هي ابن الله. كل دي ألقاب يعرفوها اليهود عن المسيح المنتظر. فربنا يسوع هنا بيستخدم ابن الإنسان ليه؟ عشان يفهمهم أنه كما أنه هو ابن الله بالحقيقة، إله حق من إله حق، نور من نور، هو كمان ابن الإنسان، يعني أخذ طبيعة بشرية حقيقية له إنسانية كاملة فصار ابن الإنسان. عشان كده واحد من القديسين يقولوا إيه، صار ابن الله ابنا للإنسان لكي يجعل أولاد البشر أولادا لله. صار ابن الله ابنا للإنسان لكي يجعل أولاد البشر أولادا لله، زي اللي قالها أثناسيوس الرسولي، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. فهو خد اللقب بتاعنا ابن الإنسان، احنا كلنا اسمنا ابن الإنسان، كلنا بشر، لكن ربنا يسوع هذا اللقب أخذ بعد تجسده لأنه أخذ بشرية كاملة، فصار ابنا للإنسان عشان يخلع علينا اللقب بتاعه فنصير أولاد الله بالتبني. الزارع الزارع الجيد هو ابن الإنسان، يبقى ربنا يسوع هو اللي بيحط الكلام اللي يغير النفوس، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير. يبقى ربنا يسوع قال لنا أنا بحط ناس حلوين بنو الملكوت، والشيطان بيحط ناس وحشين بنو الشرير. وبنو الشرير يعني أولاد الشيطان. طب هو الشيطان بيجيب أولاد؟ ربنا يسوع في يوحنا 8 كان اليهود مصطدمين بي ومتغاظين منه، فقال لهم أنا أحرركم لو سمعتوا كلامي. قالوا له احنا أحرار طول عمرنا، احنا أولاد إبراهيم. فربنا يسوع قال لهم لو كنتوا أولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم، إنما أنتم أولاد إبليس وأعمال أبوكم بتعملوها. فتغاظوا طبعا وكانوا هيرجموا ساعتها. فربنا يسوع هو اللي قال كده، أنتم أولاد إبليس وأعمال أبوكم بتعملوها. يبقى حكاية ولاد إبراهيم ولولاد إبليس هي منسوبة إلى الأعمال. يعني أنت ابن الله حين تعمل أعمال الله، وبعد الشر تبقى ابن إبليس لو بتعمل أعمال إبليس. عشان كده قال لهم أصل هو ده الكذاب وأبو الكذاب، فهما في الوقت ده كانوا بيكذبوا، بيقولوا لم يستعبدنا أحد قط. قال لهم كذابين، ده المصريين استعبدوكم، والأشوريين والبابليين واليونانيين والرومان، كل ده حياتكم عبيد، وتقولوا لم يستعبدنا أحد قط، أنتم أولاد الكذاب والشيطان هو الكذاب. فيقول الزوان هو بنو الشرير، يعني حكاية أولاد إبليس. أيوة البشر لما يمشوا وراء الشر زيادة يبقوا كأنهم أولاد إبليس، وده اللي خلى يوحنا المعمدان يقول على الأشرار يا أولاد الأفاعي. كانش بيشتم، هو كان بيوصف ان الانسان لما الشيطان يملع عقله يبقى زي التعبان، يبقى مؤذي ومدمر لانه سلم عقله وقلبه للشيطان. نفس التعبير خده يوحنا الحبيب وقال اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ظاهرون. يعني الحكاية مش صعبة التمييز، الانسان اللي بيحب الناس وصادق ومستقيم غير الإنسان الشرير الغشاش الكذاب المؤذي. الزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس. والحصاد هو انقضاء العالم. ربنا يسوع حقق كل كلمة بمعنى، قال الزارع ابن الإنسان، الحق العالم، الزارع الجيد بنو الملكوت، الزوان بنو الشرير، العدو إبليس، الحصاد انقضاء العالم، الحصادون هم الملائكة. يبقى لنا كل معطيات المثل بتفسيرها. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يبقى كلمنا في المثل ده عن نهاية الدهر. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم. المعاثر مقصود بيها اللي بيعسروا الناس، اللي بيلخبطوهم، اللي بيعلموا غلط، اللي بيكعبلوا الناس في الغلط، اللي بيلخبطوا دماغ الناس بالأفكار الغلط، اللي بينشروا الشر في العالم، واللي بيعملوه، اللي بيعلموا بيه واللي بيعملوه. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعونه من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. يبقى ربنا يسوع كلمنا عن الدينونة في المثل ده، وقالنا هيفضل الزمن ده في حنطة وفي زوان. ما تستغربش لما تلاقي شر حواليك، ده انت ما تستغربش لو لقيت الشر بيزيد، لان هو قال دعوهما ينميان كلاهما معا. في واحد يقول ده الشر عمال يزيد، طب ما تتخضش، الشر بيزيد والخير بيزيد، في قديسين وفي اشرار، في فضائل وفي رذائل، في خير مال الناس مال الدنيا وفي شر مال ناس تانية. ودي حكمة ربنا، انما كل ده له نهاية، كل ده في الآخر هيتحسن. يجوا الملائكة ياخدوا الأشرار على جهنم، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وده اللي خلى كنيستنا تؤمن أن العذاب في جهنم عذاب نفسي وجسدي. ليه؟ لأن البكاء وصرير الأسنان يعني من شدة الوجع. فكما أن الإنسان عاش بروحه ونفسه وجسده لازم يتعاقب بروحه ونفسه وجسده، وزي ما الإنسان جاهد بروحه ونفسه وجسده يمجد ويكلل ويكافئ نفسا وجسدا. ده العدل الإلهي كده. إذا كان الجسد صام وصلى وخدم وهرب من الشر وتعفف وضبط اللسان، ما كل ده أعمال فيها جسد، يبقى الجسد ده يكافئ بجسد ممجد. وزي ما الجسد ممكن يكون مشي في الخطية وما تابش، يبقى الجسد ده لازم يجازى. والنفس كذلك، النفس اللي كانت بتحب الناس وتسامح وتغفر وتدي، غير النفس اللي كانت بخيلة في عطائها وأنانية ومليانة كبرياء وشهوة. في اللحظة اللي يكون فيها الأشرار بيطرحوا في جهنم، حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. شوفوا بقى التشجيع اللي ربنا بيشجعنا، ان الابرار يضيئون كالشمس في ملكوت ابيهم. يمكن الابرار في الزمن ده مهانين، كتير من الناس الاتقياء ما لهمش كرامه في الدنيا، ويمكن الناس بتتريق عليهم، ويمكن يسخروا منهم بسبب امانتهم او برهم. لان ربنا يسوع يقول في التطويبات طوبى للمطرودين من اجل البر، يعني في ناس هتطرد من اجل انهم ابرار. يقول لهم معلش ما انا محوشها لكم. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم فطوباكم إذا طردوكم. لما تهان من أجل أنك أنت طيب وأنك أنت صادق وأنك أنت مستقيم وأنك أنت ما تعرفش تغلط زي الناس، ما تتضايقش، أنت مستنيك إكليل وجزاء مش ممكن يخطر لك على بال. ربنا يسوع نفسه بيوعد ويقول يضيء الأبرار كالشمس. والكلمة دي مذكورة أيضا في العهد القديم في دانيال 12، يقول الفاهمون يضيئون ضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب في ملكوت أبيهم إلى ظهر الدهر. يعني الناس اللي فاهمة حق ربنا ومشغولة بيه دول هيبقوا زي النجوم، واللي رجعوا ناس لربنا دول هيبقوا منورين زي الكواكب إلى آخر الدهور. يبقى نفس اللي قاله دانيال بيقوله ربنا يسوع، لأنه طبعا اللي عارف كل الحق، وقال للأنبياء يقولوا، ورجع المسيح معانا الحقيقة إن في اليوم الأخير اللي عاش ملتزم بكلام ربنا، عاش حنطة يضيء كالشمس في ملكوت أبيهم. برضو كون ربنا حط كلمة حنطة كتشبيه للأبرار، لأن الحنطة بتتأكل، الحنطة هي اللي بتعمل العيش الخبز، فمعناه أن الإنسان المسيحي أحيانا يتأكل. طب ومال إذا كان يتأكل وفي الآخر ينور كالشمس؟ ويعني زعلان ليه؟ ما هو كده كده هيتأكل، يعني كده كده الحياة بتخلص. إذا كان ربنا يسوع له المجد من اتضاعه قدم نفسه جسد ودم خبز وخمر، قال أنا هو الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيى به. إيه المانع نتشبه بربنا يسوع، مش بقى على مستوى السر طبعا، لكن على مستوى أن احنا مستعدين يعني نبقى طعام للوحوش، يمكن الوحوش يرجعوا لربنا. زي ما قال قبلها، ها أنا أرسلكم كحملان وسط ذئاب. طب هما الذئاب هتعمل ايه غير انها تاكل الحملان؟ ما هو الحمل لازم الذئاب تاكله. طب وماله حتى لو كلتهم؟ زي ما قال واحد من المفسرين، تتحول الذئاب الى حملان. فاحيانا المسيح يتظلم او يهان او يتاخد حق، يتاكل حقه، انما في الاخر هينور في السماء. ده مش معناه ان الواحد يسكت على حقه على طول، لان ربنا يسوع كان يطلب الحق كتير، لكن المهم ان الواحد يكون مشغول، يظل حنطه، ما يتوسخش بالزوان، ما يسلكش سلوك الاشرار. يضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم، من له اذنان للسمع فليسمع. التعبير ده بيقوله ربنا يسوع كتير، هو تعبير بسيط وعميق. اللي عنده ودان يسمع. طب ما احنا رب كلنا عندنا ودان، بس هو كل مره يقوله يقصد بيه اليهود، لأنه مذكور عنهم لهم آذان يسمعون ولا يسمعون. لما عندهم ودان يسمع يقول لهم آذان يسمعون ولا يسمعون. في واحد عنده ودان كده وكده، ودان منظر بس، الودان دي معمولة عشان تسمع كلمة ربنا، فإذا ما كانتش بتسمع كلمة ربنا يبقى العيب على القلب اللي ورا الودن والعقل. فبيقول يعني اللي لسه عنده ودن شغالة، لسه عنده فرصة هو عايش، يلحق يسمع ويفهم. من له أذنان للسمع فليسمع. أيضا ابتدى بقى يكمل الأمثال مع التلاميذ في البيت. يبقى الحوار الأولاني كان عند البحر، وبعد ما تلموا حوالي التلاميذ وابتدوا يستفسروا عن بعض الأمثلة، كمل الأمثال. وأيضا يشبه ملكوت السماوات، ده يبقى نمرة كام دي؟ 5، مثل الخامس في الإصحاح، كنزا مخفى في حقل أو مخفي في الحقل، وجده إنسان فأخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. واحد يقول طب ما هو لو كنز في حقل كان طلع الكنز وخده ومشي، ليه يشتري الحقل كله؟ الآباء قالوا أصل الحقل هو الإنجيل، والإنجيل كبير واسع ومليان أسرار، والكنز كل آية في الإنجيل كنز، جوهرة ثمينة، فمش هتعرف تفصل الكنز عن الحقل. فالراجل الواعي ده لما لقى الكنز جوه الحقل ما يعرفش يطلع الكنز من الحقل، أم مضى وباع كل شيء واشترى الحقل كله عشان يشبع بالكنز براحته. ده معناها إيه؟ برضو كل الكلام عن قيمة كلمة الله وتأثيرها. وجده إنسان، يعني الواحد يكتشف قيمة كلمة ربنا، غنى كلمة الله، حلاوة كلمة ربنا، قدرة كلمة ربنا على تغييرنا وخلاصنا وتحولنا إلى قديسين. وجده إنسان، الكنز موجود كده كده والحقل موجود وببلاش على فكرة، من غير فلوس الحقل ده، إنما مين لقاه؟ مين اكتشفه؟ وجده إنسان يعني لقى الإية، فأخفاه. أخفاهم معنى إيه؟ زي كلمة خبأتها في المثل اللي قبله، يعني ياخد الكلمة ويخبيها من فرح، زي اللي لقى كنز ويبقى فرحان بكلام ربنا، مش عاوز يقعد بس يتكلم فيه وخلاص، عاوز يفكر فيه يخبيه في قلبه. ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. الإنسان لما يحب كلمة ربنا ويقرب منها تفرحه، وكل ما يديها وقت ويديها عمق يفرح أكتر، فكل ما يفرح أكتر يبيع الدنيا أكتر، ترخص الدنيا فيبتدي يبيع كل حاجة، يقول أنا موريش غير الإنجيل، أنا هقعد للإنجيل، أنا هفكر في الإنجيل صبح وليل. وده مش بيعمله غصب عنه وبيعمله هو متضايق، لا، من فرحه مضى وباع كل ما كان له واشتراه. انتوا تفتكروا الناس اللي توحدوا مثلا، سابوا الدنيا بملذاتهم ودخلوا الصحراء، ويمكن بعضهم ساب الأديرة وساب حتى الرهبان ودخل يعيش لوحده، كانوا متضايقين وغصبين على نفسهم؟ أكيد لا، كانوا فرحانين قوي. ومن فرحهم باعوا كل شيء، حتى الحياة الاجتماعية والحياة الأسرية والملذات الطبيعية والأكل والشرب والنوم، كل ده اتباع، بس من فرحهم، ما كانوش بيعملوها وهم متضررين، لأن واحد ضايق، واحد لقى كنز وجده، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. يبقى على قد ما الواحد يدرك عظمة الكنز وحلاوته يبتدي يدخل في الحقل وينبش ويفتش، على قد ما يبقى غني وفي نفس الوقت فرحان والدنيا كلها ترخص. بقى الغني بكلمة ربنا الدنيا رخيصة في نظره بكل ما فيها، لأنه أغلى حاجة كلام ربنا. واشترى ذلك الحقل، بكم يشترى ذلك الحقل؟ بكم؟ لا، ربنا أنت تشتري بشوية وقت، تشتري بتركيز، تشتري بحب، تشتري بصلاة، تشتري بتأمل، يعني مش مطلوب فلوس، بس مطلوب أغلى من الفلوس، مطلوب قلبك يا ابن الدين، يا قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. ده التمن، التمن انك تشتري الحقل هو التركيز في كلام ربنا، هو الانشغال به، هو انك تحسب كل آية جوهرة وتقعد تبص فيها وتتأمل في جمالها، وساعتها هيسهل عليك انك تبيع كل ما كان لك، كل اللي كان في يوم من الايام شغلك عن ربنا هتحس انه ما كانتش تستاهل. صدقني، يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. أخفاه كمان معناه أن الكلام ما يبقاش في عقلك بس، يدخل قلبك، يعني تصلي بكلام ربنا. تلاحظوا أن احنا كنيستنا معلمانا نصلي مزامير، لأننا بنصلي بكلام ربنا، مخبيين كلام ربنا جوانا وبنكلمه بكلامه، من كتر ما احنا حابين كلامه ما بنقولش كلام من عندنا، بنقول الكلام اللي كتب بالروح القدس، مخبيينه وبنستخدمه طول الوقت، فنبقى أغنياء في الروح. مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. يبقى هنا عندنا تشبيه كمان، انه كلمة ربنا كنز، وبالتالي اللي يحوشها يبقى غني، وانه حقل ضخم مليان أسرار وكنوز. ربنا يدينا كلنا نتمتع به، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.